بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأولا أعتذر عن تأخر، وذلك لظرف طارئ. والأمر الثاني، أحببت أن أستشيركم في نقل الدرس إلى يوم الخميس، فماذا تقترحون؟ يعني بالنسبة لي أعاني من يوم السبت، فإذا رأيتم ننقله يوم الخميس بعد المغرب بعد العشاء. ها، أود لو الجميع. أنا حقيقة طبعا هذه لها إجراءات، طبعا نستشير الدكتور أحمد ويبذل إجراءات طبعا لنقله، يعني لابد من مشاورة الأوقاف. الأربعاء والثلاثاء، يعني الأربعاء مناسب لكم؟ ها، دورات ايه هو الاربعاء الخميس على اساس بعده الجمعه، يعني ايش رايكم؟ يوم الخميس طيب نستخير ان شاء الله، نشوف بعد الدرس لعل حتى لا يروح علينا الدرس، نتفق احنا وياكم ان شاء الله، نشوف لنا يوم اخر أو نثبت على ما نحن عليه. نحاول أن نختصر لأننا تأخرنا قليلا الأسبوع الماضي، أيضا حصل ظرف، والذي قبله يعني اجتمعت علينا، لكن عموما نسأل الله عز وجل يثيبكم وفقنا وإياكم الخير. الباب العاشر، ذكر المصنف رحمه الله تعالى وحفظ الأحياء، ذكروا في الحيض والنفاس، قال وفيه مسائل. الحيض لغة السيلان، وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة، من غير سبب ولادة. الحيض قال لغة السيلان، يقال سال الوادي إذا فاض بالماء، وسالت الشجرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر، في نوع من أنواع الشجر يخرج منه صمغ يقال سالت حاضة الشجرة، عفوا حاضة الشجرة إذا سال منها هذا الصم، وهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة، هذا هو الحيض، ولذلك يسمى دم طبيعي، وضده دم الفاسد، دم فساد يقال دم فساد. وأما دم الحيض فدم طبيعي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتبه على بنات آدم أو بنات حواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة، هذا الدم الخارج بسبب الولادة يسمى النفاس. والدم الذي المعتاد الذي يخرج من المرأة كل شهر هذا يسمى دم الحيض، دم الحيض. بالنسبة للدماء التي تخرج من المرأة من محل الولد ثلاث: دم حيض، ودم نفاس، ودم استحاضة. ودم استحاضة، والدماء هذه من أشكل المسائل وأكثرها خلافا، وذلك لاختلاف طبائع النساء، فالنساء يختلفن من هذه الجهة، ولذلك تميز بعض العلماء بالبحث في مسائل الحيض والنفاس، حتى إن العالم الذي يتميز في هذا الجانب كان يشار إليه بالبنان، بل كانت تشد إليه الرحال، لأن هذه المسألة من أصعب المسائل من أشدها. لماذا؟ لأنها متعلقة بأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا وبنساء الناس جميعا، هي أمر متعلق، ولذلك لم يحصل في شريعة من الشرائع ذكر الأحكام المتعلقة بهذه الدماء إلا في شريعتنا الإسلامية. شريعتنا وسط في التعامل وفي مع المرأة التي تأتيها هذه الدماء، شريعتنا شريعة وسط بين اليهود والنصارى، أما اليهود فكانت المرأة إذا حاضت اعتزلوها بالكلية، لا يأكل لها طعام ولا يساكنونها في غرفة في حجرة ولا يمسوها ولا كذا. بالنسبة للنصارى على العكس، فهم يأتون النساء ويجامعونهن في الحيض، ويعني يبالغون في هذا الباب. أما الشريعة الإسلامية فتوسطت، يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالمرأة الحائض ليست بنجس، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان ينام مع زوجاته الحيض في فراش واحد، وكان يأمرهن بالاتزار ويباشرهن عليه الصلاة والسلام، وكان يأكل منهن، وكان يأمرهن بأن تأتيه عائشة بالخمرة وهي حائض، وكانت ربما دخلت المسجد يعني للمرور فقط لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الحائض ممنوع اقترابها في محل الولد، يعني في الجماع فقط، وأما ما سوى ذلك فهو على الإباحة الأصلية. الحيض كما ذكرت مسائله كثيرة، وذلك لاختلاف أحوال النساء، فالنساء يختلف الحيض والنفاس بالنسبة لهن، والاستحاض أيضا ما بين امرأة وأخرى وغير ذلك. وفي الحقيقة أن كثيرا من الفقهاء زادوا مسألة الحيض تعقيدا فوق ما هي معقدة في الأصل، فبعضهم فرع عليها تفريعات كثيرة جدا زادتها تعقيدا. ولذلك حينما ننظر في كلام أهل العلم من أهل التحقيق الذين يعتنون بجانب السنة والتقعيد، نجد كلامهم أسلم وأمتن وأحكم، ذلك أنهم ضبطوا هذه المسائل ضبطا دقيقا بالنظر إلى النصوص الشرعية، وأيضا بالنظر إلى عادات النساء، هنا نبدأ. يقول في المسألة الأولى بداية وقت الحيض ونهايته، قال لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، ولا حيض بعد 50 في الغالب على الصحيح. قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. هذه الآثار عن عائشة رضي الله عنها رويت بغير أسانيد في كتب الفقه، وأغلب الفقهاء على هذا، أن أقل سن يمكن أن يبدأ الحيض بالمرأة هو سن 9، ونهايته 50، وهذا ليس عليه دليل، فقد ثبت من تحيض قبل 9 سنين، وثبت من بقي معها الحيض فوق 50، بل بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن حد إلى أنه لا حد له، لكن إذا عبر بالغالب يصح هذا ويستقيم، فيقال أقل أو لا حيض قبل تمام 9 سنين غالبا. إذا قلنا غالبا صار المعنى الصحيح، أما إذا ذهبنا إلى الجزم قلنا بأن هذا هو الصحيح فهذا يخالفه الواقع، خالف عادات النساء. إذن لا حيض قبل 9 سنين غالبا، ولا حيض بعد 50 أيضا ينبغي أن يقول أن نقول غالبا، وهنا المصنف قال في الغالب على الصحيح وكلامه سليم. قد وجد من النساء من تحيض بعد 50، ووجد من النساء من تحمل بعد 50. وفي الأيام القريبة الماضية أنا قرأت عن امرأة في قريب 60 حملت، فالمقصود بأن هذا راجع إلى عادات النساء. إذن حينما نضع ضابط في هذه المسألة ونقول لا حيض قبل تمام تسع سنين غالبا يكون المعنى الصحيح، ولا حيض بعد 50 سنة غالبا يكون المعنى الصحيح، لأنه قد تأتي المرأة فتحيض بعد 50، وقد تحيض الجارية الصغيرة، بهذا نعلم أن الدم الخارج من محل الولد من ابنة 8 سنين أو 7 سنين دم حيض، وأن الدم الخارج من المرأة التي بلغت 55 سنة أو 60 سنة هو دم حيض. قال أقل مدة الحيض وأكثرها، هذه مسألة أخرى أيضا من المسائل المشكلة. قال الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف، وهذا هو الصحيح. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف، هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. تعلمون بأن رأي الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة أن أكثره 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما، والحنفية يقولون أكثره 10 أيام. إذن هذه مسألة من المسائل المهمة لطالب العلم أن يضبطها، وهي أنه لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثره. فما دام أن الدم المعروف الذي تعرفه النساء يخرج من محل الولد فهو دم حيض إذا جاء في وقته، أما إذا كان هناك تغير في الدم أو كان سبب آخر فهذا له حكم كما سيأتي تفصيله في الاستحاضة والنفاس. المسألة الثالثة، قال غالب الحيض. غالب الحيض قال 6 أو 7، يعني 6 أيام أو 7 أيام، وهذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن. إذن غالب حيض النساء 6 أو 7. طيب لماذا نذكر مسألة الغالب هنا، لماذا نذكر غالب الحيض بالنسبة للنساء، ما هي الثمرة والفائدة؟
مشكلة النساء بعض النساء
يختلف. إيه طيب الثمرة وين، متى يعني متى نحتاجها؟
لكي يقوم بالتكليف الصلاة.
لا
أحسنت،
مدة الحيض ولا الاستحاضة؟ لا الاستحاضة. أحسنت، إذا أشكل على المرأة فاستحيضت يعني استحاضة، هنا سيأتي معنا أن النساء في مسألة الاستحاضة في مسألة الحيض إما مبتدأة وإما معتادة وإما مميز، فهنا سيأتي فائدة ذكر 6 أيام أو 7. ولذلك حمنة بنت جحش كان عندها مشكلة، وهي أنها كانت تستحاض فلا تطهر، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة الحيض، لأن الاستحاضة دم فساد يسمى، يجب عليها أن تصلي وتصوم ولا بأس بإتيان زوجها لها وتقرأ القرآن وتدخل المسجد، لكن الحيض لا. فقال لها تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7. إذا معرفة أن غالب الحيض 6 أو 7 مهم، وذلك لما يترتب على الآثار حينما تستحاض المرأة فتميز الحيض عن الاستحاض. قال ما يحرم بالحيض والنفاس، يعني الأشياء التي تمتنع عنها المرأة الحائض والنفس. أولا الوطء في الفرج، قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذن يحرم وطء المرأة الحائض في الفرج، أما مباشرتها فيما دون الفرج فأمر جائز، أمر جائز كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، المقصود بالنكاح هنا ما هو؟ الجماع، الوطئ، لأن النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطئ. إذا وردت لفظة النكاح فينظر إلى السياق التي جاءت فيه، فإذا جاء السياق بمعنى العقد أو بمعنى بداية النكاح فهذا يقصد فيه العقد، وإذا جاء في مثل هذا السياق هنا يفيد إيش؟ الجماع، الوطئ. ثانيا الطلاق، قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض قال مره فليراجعه. تعلمون بأن الطلاق على نوعين، طلاق سني وطلاق بدعي. ما هو الطلاق السني؟ تفضل. ها اي لا نضبطه احسن صحيح، لكن كيف نضبطه؟ صحيح، لكن اضبط ابي كلام طلبه علم. حمد، لا يكون في فتره حيض او لا الحامل ما في شيء، اصرح طلاق طلاق الحامل، اللي ما يبي زوجته يطلقها وهي حامل. احسن ضبطها ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه، هذا طلاق السنة، يعني ان تكون بين حيضتين طاهر تطهر من 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 الحيض، هنا يطلقها في طهر لم يمسها فيه طلقه واحده، لابد ان نذكر طلقه واحده، هذا طلاق السنة، أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، هذا يسمى طلاق السنة. طلاق البدعة أولا له أنواع، أولا الطلاق بالثلاث دفعة واحدة أو بأحرف العطف، هذا طلاق بدعي، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث هذا طلاق بدعي، قال أنت طالق 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 أو طالق وطالق أو ثم أو كذا، هذا كله طلاق بدعي. الثاني الطلاق في فترة الحيض، الثالث الطلاق في فترة النفاس، الرابع الطلاق في طهر مسها فيه، يعني هي طاهر جامعها ثم طلق، هذا كله من الطلاق البدعي المحرم، سيمر معنا بإذن الله تعالى، لكن إشارة هذه فقط. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والجمهور على وقوع الطلاق مع الإثم، وأهل التحقيق الشيخ الإسلام بن تيمية اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على أنه لا يقع الطلاق البدعي، طلاق البدعي غير الثلاث، طبعا الثلاث يوقعونها واحدة، من قال أنت طالق من الثلاث قالوا هي واحد، أو قال أنت طالق وطالق وطالق مثلا قالوا الأولى تأسيس والثانية تأكيد، وهذا سنزيده إن شاء الله بحثا ودراسة في موضعه. ثالثا الصلاة، مما يحرم على الحائض والنفس الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، جمهور المسلمين على أن الحائض لا تصلي، من الذي خالف؟ أحسنت، الخوارج خالف، الخوارج يرون إيش؟ وجوب الصلاة على الحائض، ولذلك ماذا قالت عائشة أحرورية أنت لما قالت لماذا معاذة بنت قالت لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يستحسن ويستحب للمرأة إذا حاضت عفوا إذا دخل وقت الصلاة وهي حائض أن تستقبل القبلة وتدعو، وهذا قول غاية في الضعف السقوط، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا على من يعتد بقوله من الأئمة المشهورين أنه قال بهذا القول. رابعا الصوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي لم تصم ولم تصلي، قلنا بلى، إذن يحرم عليه الصوم والصلاة، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والحكمة ظاهرة أليس كذلك؟ لأن المرأة الحائض لو أمرت بقضاء الصلاة لوقعت في الحرج والمشقة، لأن المرأة تحيض كل شهر ستة أيام أو سبعة، فلو أمرت بقضاء الصلاة لأوقعناها في حرج ومشق، لكن الصوم الواجب في العمر عفوا في السنة شهر واحد وهو شهر رمضان، فإذا أفطرت فيه ستة أيام أو سبعة فحينما تؤمر بقضاء الصوم فلا حرج عليها في ذلك ولا مشق. قال الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، إذن يحرم على المرأة الحائض الطواف، يحرم عليها الطواف، قوله سلم فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. سادسا قراءة القرآن، وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعده، قال لكن إذا احتاجت إلى القراءة كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى أو تعليم البنات في المدارس أو قراءة وردها جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ كما قال بذلك بعض أهل العلم، قال بذلك بعض أهل العلم. وهذا الكلام سببه ماذا؟ الاختلاف في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الحائض من قراءة القرآن، فالحديث في إسناده ضعف، ولكن قد يؤخذ الحكم من أحاديث أخرى لم تنص على ذلك، ولأجل هذا تسامح أهل العلم في جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن إذا احتاجت لذلك، كأن تكون معلمة مثلا أو طالبة أو تكون حافظة مثلا تريد أن تراجع حفظها، فجوزوا لها ذلك بشرط أن تكون حاجة. الحافظة تقول أخشى أن أنسى، مثلا حيضها 7 أو 8 أو 10 أيام بعض النساء تقول أخشى أني أنسى، المعلمة مأمورة، الطالبة كذلك، فهنا يرخص لهم للحاج، لكن على ألا تمس المصحف وإنما تمسه بحائل كما سيأتي في الفقرة السابعة. قال مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. ذكرنا لكم فيما سبق بأن هذه الآية لا تصلح دليلا على حرمة مس المسلم المحدث للقرآن. لماذا؟ لأن هذه الآية مقصود به هنا المطهرون من؟ الملائكة. الملائكة عليه نرجع إلى قاعدة من قواعد الشريعة وهي تعظيم ما عظمه الله عز وجل. هنا من مقاصد الشريعة تعظيم ما عظمه الله. عندنا نصوص كثيرة تفيد على عظمة القرآن، فلا بد من إعمال هذه النصوص، فيفتي المفتي ويعلم المعلم الناس سواء كانوا عامة أو طلبة علم، يعلمهم بأن هذا لا بد من التنبه له، أنه لا يجوز مس المصحف بالنسبة لمن كان حدثه حدثا أكبر. قال دخول المسجد واللبث فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنوب ولا لحائض، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد، وكاد يحرم عليها المرور في المسجد إذا خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه فإن أمنت تلويثه لم يحرم. إذن مما يمنع على الحائض والنفس دخول المسجد واللبث فيه، أما المرور فلا بأس، وأما اللبث فلا يجوز للمرأة الحائض أن تلبث في المسجد، أن تلبث في المسجد. وهذا صحيح. والدليل الوارد فيه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه. وعلى فرض تضعيفه نرى بأن عائشة رضي الله عنها لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تناوله الخمرة وهو في المسجد قالت إني حائض، فقال لها حيضتك ليست بيدك، فعائشة رضي الله عنها استمسكت بالأصل وهو أن المرأة الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن حيضتها ليست بيدها، واستفدنا منه أن المرور لا مانع منه، مرور المرأة الحائض لا مانع منه، لكن أن تلبث وأن تمكث في المسجد فهي ممنوعة من هذا الباب. ولذلك ينبغي لكثير أو ينبغي للنساء عموما خاصة في هذا الوقت تعظيم ما عظمه عز وجل، وبدأ كثير من النساء يتساهلن بهذا للأسف، فيذهبن إلى المسجد وهن حيض، وإن كنا يعتمدن على فتوى كثير من الأكابر من العلماء، لكن في الحقيقة فيما يظهر أن المسألة مسألة دقيقة، وأن النصوص الشرعية التي بين أيدينا تمنع الحائض من المكث في المسجد. طيب، هنا المسألة الأخرى، قال ما يوجبه الحيض، ما يوجبه الحيض. الحيض يوجب أشياء، منها الغسل، قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي. إذن أول موجبات الحيض الغسل، فمتى رأت المرأة الطهر وجب عليها أن تغتسل تغتسل، والحديث نص فيها. الأمر الثاني البلوغ، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فقد أوجب عليها الستر بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. تعلمون بأن البلوغ بالنسبة للجنسين الذكر والأنثى يحصل بعدة أمور، منها أولا بلوغ السن 15، وأيضا الاحتلام، ونبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد المرأة أمرا رابعا على الذكر وهو الحيض. فمتى حاضت المرأة فالحيض علامة البلوغ، وهو أسرع علامات البلوغ بالنسبة للمرأة، أسرع علامات البلوغ بالنسبة للمرأة هو الحيض، هو الحيض. طيب، ثالثا الاعتداد به، فتنقض العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض. القرء هنا من الألفاظ المشترك، سيرد معنا كثيرا يعني شيء من هذا القبيل، الألفاظ المشتركة تحتمل المعنيين، فالقرء في لغة العرب يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، وهذا سيأتي إن شاء الله. لكن هنا بالنسبة للاعتداد بالحيض هو حكم شرعي، فالمرأة تعتد بالحيض إن كانت من ذوات الحيض، وأما إن كانت لا تحيض فتعتد بماذا؟ بالأشهر، تعتد بالأشهر. طيب، رابعا الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، الحكم ببراءة الرحم بالاعتداد بالحيض، ولذلك الأمة تستبرأ بحيضة، والمختلعة تستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيض، والمطلقة تستبرأ بثلاث حيض، وهكذا كذلك يعني الزانية التائبة تستبرأ أيضا بالحيض، وهكذا. فالحيض علامة على نظافة الرحم، خلوه من الحمل، خلوه من الحمل. إذن هذه الأشياء التي تعتد، التي يوجب، الذي يوجبه الحيض. ذكر تنبيه هنا، قال: إذا طهرت الحائض أو النفس قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر، وبه قال الجمهور مالك والشافعي واحد. هذه من المسائل الخلافية التي وقعت عند أهل العلم بالنسبة للمرأة التي ترى الطهر قبل غروب الشمس، فهل الواجب عليها أن تصلي صلاة العصر فقط أم عليها الصلاتين؟ وأيضا إذا طهرت قبل صلاة الفجر، قبل دخول وقت الفجر، فهل عليها أن تصلي العشاء فقط أم تصلي العشاء والمغرب؟ هذا خلاف بين العلماء. أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أنها تصلي الصلاة القريبة، وهي مثلا العصر بالنسبة لمن طهرت قبل المغرب، والعشاء بالنسبة لمن طهرت قبل الفجر، وأما الجمهور فيرون بأنها تصلي الصلاتين، قالوا لأن هذه صلاة هي الصلاة التي يصليها الإنسان حال العذر، والجمع بين الوقتين، والله تعالى جمعهما بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فجمع الصلاتين هنا بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، قالوا هنا صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل قالوا المغرب والعشاء، وقرآن الفجر قال صلاة الفجر. وهذا القول له يعني حظ من النظر القوة. والقول الثاني أيضا قول قوي، ذلك أن المسلم مطالب، المرأة الحائض مطالبة إذا طهرت بالصلاة التي طهرت في وقتها، الصلاة التي طهرت في وقتها فقط، فإذا طهرت وقت العصر في آخر وقت العصر صلت العصر فقط، إذا طهرت بعد العشاء إلى طلوع الفجر الثاني صلت العشاء فقط، والله تعالى أعلم. قال المسألة السادسة: أقل النفاس وأكثره. النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، الدم الخارج بسبب الولادة. قال: لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود، قد وجد قليلا وكثيرا، وهذا صحيح. فالمرأة النفساء إذا رأت الطهر ولو بعد أيام فهي طاهر، فلا حد لأقله. قال: وأكثره 40 يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم على أن النفس تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ولحديث أم سلمة: كانت النفس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. هذه أيضا من المسائل المشكلة بالنسبة لأكثر النفاس، وهي على أقوال من أهل العلم: من ذهب بأن أكثر النفاس 40 يوما، ومنهم من ذهب إلى أنه 60 يوما، هي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قالوا 60 يوما. الصحيح الراجح بأنه لا حد لأكثره أيضا، ما دام أن الدم متصل، دم النفاس متصل، فلا حد لأكثره. ثمرة الخلاف هنا تظهر في المرأة التي يستمر معها الدم بعد 40 يوما، بعد 40، فمن ذهب إلى حده بال40 قالوا ما زاد عن هذا، ما زاد عن 40 فهو دم إيش؟ فساد. قالوا دم فساد، يجب عليه أن تغتسل وتصلي ولو نزل معها الدم. ومن ذهب إلى أنه 60 قال لا، هو دم نفاس، يجب عليها أن تمتنع عن الصلاة والصيام والطواف وهكذا. ومن ذهب إلى أنه لا حد لأكثره، فما دام أن الدم متصل مع هذه المرأة، رحمك الله، ما دام أنه متصل مع هذه المرأة مع النفس، قالوا هو دم نفاس. وهذا الذي يظهر رجحانه، لأن لم يصح فيه شيء، وعادات النساء تختلف ما بين امرأة وأخرى. قال المسألة السابعة: في دم المستحاضة. الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل. قلنا لكم سابقا بأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، من أقصى الرحم، من عرق يقال له إيش؟ العاذر، بالراء العاذر. وبالنسبة للاستحاضة لا، دم يخرج من أول الرحم، من فم الرحم، من عرق يقال له العاذل باللام. من خلال مجموع الأحاديث الواردة في كتب السنة ثبت بأن هناك 11 امرأة كن مشتهرات بالاستحاضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرهن زينب بنت جحش أم المؤمنين، وأختها حمنة بنت جحش أيضا، وقيل بنات جحش الثلاث كلهن كن يستحضن: فاطمة وزينب وحمنة، أيضا أم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف، فاطمة بنت أبي حبيش، وأسماء أخت ميمونة، وزينب بنت أبي سلمة، وسودة بنت زمعة. وسهلة أيضا بنت سهيل. على العموم 11 امرأة يعني ذكرت في كتب السنة أنهن كن يستحضن. قال: ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، وهو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطأ، لأنها في حكم الطاهرات. إذن المستحاضة تختلف عن الحائض، فهي في حكم الطاهرات، لكنها من جهة الصلاة فتأخذ حكم صلاة أهل الأعذار كما سيأتي، بمعنى أن لا يجوز لها أن تتوضأ قبل الوقت، ما تتوضأ إلا بعد الوقت، لكن هل عليها أن تغتسل أم لا؟ سيأتي إن شاء الله. قال دليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ويغني عن ذلك الحفائض الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. قال هنا المستحاضة لها ثلاث حالات، المستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاض، يعني امرأة تعرف مدة الحيض، عادتها معروف، تعرف أنها تحيض 5 أيام أو 6 أيام من أول الشهر أو من أوسط الشهر أو من آخر الشهر، فهذه حينما تأتيها الاستحاضة تجلس قدر عادتها وهي 5 أيام أو 6 أيام المعتاد، وتدع الصلاة والصيام وتعد حائضا. فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة أو دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. هذا في من؟ في التي لها عادة معروف، لها عادة معروف. الحالة الثانية إذا لم تكن لها عادة معروف ولكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود ثخين أو ثخينا أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة، دم أحمر ليس له رائحة، ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز، هذه المميز يسمونها المميز، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أسود يعرف، بعض الفقهاء ضبطه بيعرف من الرعاف، لكنه يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. طيب الحالة الثالثة إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فهذه تجلس غالب الحيض 6 أو 7، لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة، ثم تصلي وتصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمدة بنت أبي جحش إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. ومعنى ركضة من الشيطان يعني دفعة، أي أن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم. طبعا المصنف أو الذين كتبوا هذه المسائل اختصروا كثيرا، لكن اختصارهم هذا هو اختيار النافع من المسائل والتي يحتاجها الناس. أنا أذكر بعض المسائل هنا المتعلقة بالأحكام التي تخالف فيها المستحاضة الطاهرات، يعني المستحاضة هي من الطاهرات لكن هناك أحكام تخصها عن الطاهرات. أولا الوضوء لكل صلاة، هذه من أحكام المتعلقة بالمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وجوبا، إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب إلى السنية، لكن الجمهور ذهبوا إلى الوجوب وهو الصحيح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان الآخر فتوضئي. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذهب إلى قول مالك، فرأى بأنه إذا وجد السبب المعتاد كنزول الدم مثلا دم الاستحاضة تتوضأ للصلاة، وأما إذا لم يوجد الدم بمعنى أنها توضأت لصلاة الظهر ولم ينزل الدم معها استمر إلى صلاة العصر ولم ينزل، فقالوا بأنه يسن لها يسن لها الوضوء على سبيل السنية والاستحباب ولا يجب عليه. هذا قول مالك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور خاصة وأن النصوص صريحة في هذا الأمر بالوجوب. طيب المسألة الثانية، طيب نعيدها الآن. بالنسبة للمسألة الأولى هي وجوب وضوء المستحاضة لكل صلاة، يعني يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة لأنها من أصحاب الأعذار، مثل الذي به سلس بول أو استطلاق ريح مثلا، هذا متى يتوضأ؟ يتوضأ لكل صلاة، يجب عليه يتوضأ لكل صلاة ولا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. الجمهور يرون أن يجب عليه أن تتوضأ لكل صلاة. الإمام مالك رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون لا، ما يجب عليه، استحب لها استحباب إلا في حالة واحدة وهي وجود السبب، سبب الوضوء، وإحنا لسنا يعني بالبحث في سبب الوضوء. إذا وجد السبب معروف، إذا وجد سبب الوضوء وجب عليه أن تتوضأ، فقالوا إذا وجد الدم تصل يجب عليها أن تتوضأ، أما إذا لم يوجد السبب وهو خروج الدم فعلى السنية والاستحباب. واضحة؟ الثاني جواز وطئ المستحاضة وهو أنه على الإباحة، فالمرأة المستحاضة يباح وطئها، بالنسبة لزوجها يباح له أن يطأها ولو وجد الدم لأنه دم فساد ليس كدم الحيض، أما دم الحيض فهو دم أذى، دم أذى كما قال عز وجل سألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الأمر الثالث، الجمهور يرون بأنه يجب على المرأة الحائض أن تغسل أثر الدم، المرأة المستحاضة عفوا، يجب على المرأة المستحاضة أن تغسل أثر الدم قبل أن تتوضأ وقبل أن تصلي. القول الثالث، يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة عند بعض أهل العلم، وذلك لفعل أم حبيب، فعل أم حبيب، لذلك حينما تكلموا على مسألة طهارة المستحاضة أو تطهر المستحاضة قالوا على ثلاث مراتب، أفضلها الاغتسال لكل صلاة، ثانيها الوضوء لكل صلاة، وثالثها الوضوء لكل صلاتين، الوضوء لكل صلاتين. وهذه الأحاديث فيها كلها صحيحة، كلها واردة صحيحة في حديث حمنة رضي الله تعالى عنها وارضها. المسألة الثالثة، بالنسبة للمستحاضة يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين، المستحاضة التي تخالف الطاهرات يجوز لها الجمع بين الصلاتين. لماذا؟ لأن الاستحاضة نوع من أنواع إيش؟ المرض، نوع من أنواع المرض مثل المريض، لكن هل الجمع حقيقي أو صوري؟ هذا خلاف بين العلماء. طيب ما معنى الحقيقي؟ كيف الجمع الحقيقي؟ كيف الجمع الصوري؟ مثل إيش؟ لا ضبطه، كيف الجمع الحقيقي يقال؟ جمع حقيقي. حمد أنا ما بصورته، أبي ضبطه، كيف ضبطه؟ إذن جمع إحدى الصلاتين في وقت الأخرى، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، يسمى حقيقي، يعني تنقل الصلاة نقل كامل، العصر نقلتها من وقتها إلى وقت الظهر، أو الظهر نقلتها إلى وقت العصر، وهكذا المغرب والعشاء. طيب الصوري، إيش الجمع الصوري؟ أي. أحسنت. إذن الجمع الصوري هو تأخير الأولى إلى آخر وقتها، تقديم الثانية إلى أول وقتها. واضح؟ نضرب مثال، ودائما المثال يوضح المسألة. الآن رجل يريد أن يجمع جمعا صوريا لعذر من الأعذار كمرض، أو المرأة مثلا نقول مستحاضة، كم صلاة العصر الآن؟ أذان كم؟ 4:50. طيب إذا نقول 53 دقيقة، الآن 53 دقيقة، حينما تأتي المستحاضة فتدخل في الصلاة، صلاة الظهر، في 3:45، يعني قبل الوقت بخمس دقائق، أو 3:47 مثلا. هنا لما دخلت في هذا الوقت، هل أدركت وقت الظهر أم لا؟ أدركت وقت الظهر في آخر وقته، فلما شرعت في الصلاة أدركت الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الصلاة. فوهي في أثناء الصلاة دخل عليها وقت إيش؟ العصر. دخل عليها وقت العصر، فلما انتهت من صلاة الظهر قامت فأقامت لصلاة العصر ثم صلت العصر. فيسمى هذا جمع صوري. جمع صوري يعني جمع صوري هو جمع تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الثانية إلى أول وقتها. بالنسبة للدم، دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة بثلاثة أمور. أولا أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة، أما دم الاستحاضة فهو أحمر أشبه بدم الرعاف. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن دم الحيض حينما يخرج لا يتجلط، وأما دم الاستحاضة فحينما يخرج يتجلط، يتجمد يعني. السبب في ذلك أن دم الحيض يتجلط في الرحم، هذه آية من آيات الله عز وجل، من تأملها. حينما يستعد الرحم لاستقبال الجنين يبدأ يبني جدارا، وهي ما تسمى بالأغشية في باطن جدار الرحم. حينما لم يقدر الله عز وجل، حينما لا يقدر الله عز وجل الوجود يعني ولادة، وجود جنين، يبدأ يتهدم هذا البناء الذي شكل في هذا الرحم، ثم يخرج على شكل سائل، ولذلك لا يتجلط، بخلاف الدم، دم الاستحاضة فإنه يتجلط كبقية الدماء العادية، كبقية الدماء العادية. الثالث ذكرنا اثنين، ها، أولا أنه أسود ثخين له رائحة، ثاني بأن دم والاستحاضة دم أحمر عادي، والثاني أنه يتجلط بالنسبة لدم الاستحاضة، ودم الحيض لا يتجلط. والثالث من يذكر؟ ظهرنا جمعناها، أيوة، الرقة. احنا جمعناها في الأول، احنا خلطناها في الأول. أول شيء دم أحمر له رائحة وأيضا ثخين وأسود ويتجلط، وعلى العكس بالنسبة لدم دم الاستحاضة. طيب، هذه بعض المسائل المتعلقة بأحكام الحيض والنفاس. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.